بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي فضيلة شيخنا ووالدنا وعالمنا العلامة عبيد الكافي حفظه الله ليتحدثنا بما أعطاه الله عز وجل من العلم ويربينا على الكتاب والسنة ويزيدنا علما كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فليتفضل حفظه الله مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا رجالكم والنساء صغاركم وكباركم طبتم وطابتم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنه لا يسجي المسلم ويخفف مصابه إزاء ما يجده من الغربة بين الناس أهل غربة الدين إلا حينما يعتصم بالكتاب والسنة ويسلك مسلك السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل والإمامة في الدين. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قبلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهادفين. هذه الوصية الجميلة والنصيحة الثمينة العظيمة وافقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب وبالتحديد في مسائله على حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. قال الشيخ رحمه الله عمق هذا العلم فانه لا يجوز الزهد في القله ولا الاغترار بالكثره. وابلغ من هذا وذاك وأعلى وأجل قول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استمسك المرء بالإسلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا تضره مخالفة المخالفين ولا صد الصادين. ويزيد هذا وضوحا حين يفقه قول الحق جل وعلا لا يكذب الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنه يستخلص أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لم يكلفه القلوب حتى يدخل الهدى فيها ويحميها من الضلالات، وإنما كلفه ربه جل وعلا بالبيان، وهو ما يعبر عنه بهداية الدلالة والإرشاد. وهذا أيضا ليس مطلقا بل هو مقيد بالاستطاعة، كما عرفتم وأدركتم من الآيتين السابقتين والحديث إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعت. فيقوى يقينه وتشتد عزيمته ويعظم أمله في الله عز وجل أن الخير بيده يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فيهدي من يشاء بتوفيقه وفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وبالغ حكمته سبحانه وتعالى. وهاهنا عدة أمور. الأمر الأول، ما الطريق الذي إذا سلكناه قويت نفوسنا واشتدت عزائمنا وارتفعت هممنا وطمعنا في هداية المخالفين؟ هذا هو العلم، علم الشرع. وعلم الشرع بني وبناتي من حضروا هذه الجلسة في دار أخينا وصاحبنا الشيخ سعد بن فتحي، العلم الشرعي حده هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم. قال أئمتنا لا يخالف ما عليه الصحابة إلا صاحب ضلالة، العامة التي تنتظم شهادة العبد في دنياه وآخرته إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى يرزقه فيه الفهم والبصيرة حتى يعلم أن ما يأتيه ويأمر به مرضي بالله عز وجل، وأن ما ينهى عنه غير مرضي لله عز وجل. تعرف الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، فيبين للناس ما أمره الله به من بيان حتى يقيم الحجة على المخالف المعارض. وهذا العلم مما يقوي الهمة في تحصيله والجد في ذلك والطمع في الاستكثار منه، أنه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراث لا أعظم منه ولا أشرف منه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأجل من هذا شرفا ورفعة وثناء أن علماء الشرع شهود على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وذلكم بني وبناتي زبدة الرسالة، وعليه اتفقت جميع النبوات بدءا من نوح إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي هو أصل الأصول استشهد الله عليه دلالة. واسمع: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشاهد الأول هو الحق جل في علاه، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. الثاني الملائكة، أولئكم العباد المكرمون الذين لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام. والثالث علماء الشرع وأولو العلم. فوقه تعديل، وتزكية ما فوقها تزكية. أقول لأنه تعديل ربنا له وتزكيته له، فليجد المسلمون والمسلمات في تحصيل هذا العلم، وقد عرفتم رفيع مقامه وجلالة قدره وقدر أهله. أهله هم ثالث الشهود على وحدانية الله، وهم المضمون لهم الخيرية التامة العامة، وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، بني وبنات. المسؤولية العظيمة، فما الواجب على من نال قدرا من هذا العلم العظيم الشريف الرفيع؟ الواجب عليه اولا بذل هذا العلم حسب استطاعته، فان بذل العلم يفيد منه صاحبه اولا تنمية الحصيلة العلمية لديه، فكلما درس صاحب العلم رجل كان او امرأة كتابا فانه بتكريره دراسته تجد عنده من الفوائد ما لم يحصل عليه من قرأه مرة واحدة. ثانيا، يجمع الله عليه سبحانه وتعالى من كانوا في شفاف من اهل قدره وعلم الله فيهم الرغبة بالخير، فبقدر ما يعلم ويفقه في دين الله ينال مثل اجوره. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه الى يوم القيامة لا ينقص من اجوره. الامر الثالث، الحيلولة الحجز بين من رزقهم الله فقها في دين الله وحسن تدين لله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أهل الهوى. فكلما تكاثر أهل العلم في قطر كان أهله في حصن وفي حرص، حينما ينشر هؤلاء الحق عقيدة ومنهجا وسلوكا عبادة ومعاملة. وهذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور أهله، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر أو الفائدة الثالثة، إقامة واقفا عن الحق. ونحن يعني الذي ورثناه عن اهل السنة محبة الخير للناس ويظهر ذلكم له، لكن من ركب رأسه وأبى عند الاستنكاف عن الحق فما حيلك نبي. ومن الأمور التي تجب على أن نصب نفسه داعية إلى الله عز وجل على بصيرة بالإضافة إلى ما تقدم، الصبر. فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ورثها عنهم من ورثها من أصحابه وأتباعه. فمن سلك هذا السبيل فلا بد أن يناله مما نال سادة المصلحين النبيين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يصيبه ما يصيبه من أذى قومه، خلق وغوذي، والصحابة منهم من يسحب في الرمضاء وتوضع الحجارة على صدره ويقولون يا رسول الله ألا ترى؟ فيعدهم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والله ليظهرن الله هذا ولكنكم تستعجلون. كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له حفرة وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى رجله، ويمشط اللحف وما يفريه ذلك عن دينه. السياسة الحسنة من لين الخطاب والرفق في تعليم الجاهل والحكمة في مخاطبة الناس بما يدركونه وما تدركه عقولهم. العوام والخواص والقدوة الحسنة من نفسه يكون هو قدوة حسنة بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات. رب الناس بالعلماء الموجودين الفضلاء الذين عرف فضلهم الخاصة والعامة من القدامى والمعاصرين، فهذه وسائل وهذه طرق وهذه سبل لا يستغني عنها من يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويطلب الدعوة الى الله على بصيرة. احب الحديث معكم بني وبناتي اكثر، لكن لدي شيء من الجهل تكاثرت علي المهمات شيئا هذا اليوم، والحديث معكم ممتع ولكن اكتفي بهذا القدر. واذا كان للشيخ سعد بعض الاسئلة فليتفضل بها
نيابة
عنكم
مشكورا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفعنا الله عز وجل بما قلتم وأفدتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، هناك بعض من الأسئلة إذا سمحتم وأذنتم لنا. نبدأ بأسئلة الأخوات. يقول شيخنا بارك الله فيكم، والله إنا نحبكم في الله، يقولون شيخنا ما هو توجيهكم إلى النساء السلفيات في فلسطين
خصوصا مع ما يلاقونه من غربة شديدة وسط النساء الأخريات، وخاصة اللاتي ينتمين إلى الحزبيات. وبارك الله فيك.
هذا يا بنتي أمر لا بد أن تجده، فما دمت قد بذلت نفسك واستعنت بالله عز وجل في نشر ما تعلمت قاصدة وجه الله عز وجل، لا بد لك من هذا، فاستعيني بالله واصبر واحتسب، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. وقد قطع الله سبحانه وتعالى الحجة بقوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي، وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا بد من الصبر والاحتساب والاستعداد للحجج الباطلة. فما قدرت على رده من الشبهات فردي، ما لم تقدري فدونيه عندك، والواسطة بيننا وبينكن يا بناتي في فلسطين الشيخ سعد وأخوه الشيخ أسعد وهو الآن بجواري، ونحن إن شاء الله للاستعداد في الخدمة.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أيضا يسألنا عن حكم تعليم قيادة السيارة للنساء.
هذا أمر مما عمته البلوى، والذي أرى أنه الأولى عدمها، لكن من اضطرت ليس عندها من يخدمها، لا محرم ولا زوج أو إنسان كبير هذا الذي لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه، فإذا خرجت محتشمة ملتزمة بما فرض الله عليها من الحجاب فأرجو أنه لا بأس. أما على سبيل الإطلاق فلا، لأن كنا يا نساء المسلمات مأمورات بالقرار في البيوت، نعم، لكن عند الحاجة التي لا بد للمرأة منها تخرج وتقضي حاجتها، إما مشيا أو مرافقة مع زوجها أو محرمها، لا أو مع مجموعة نساء، حتى لو كان قائد السيارة محرما لواحدة منهن فالخلوة يعني مدفوعة ما دامت مجموعة من النساء. نعم.
سؤالهن الأخير بارك الله فيكم، هل هناك كتب تخص أو تنصحون بها النساء أن يهتمين أو يهتموا بهن بهذه الكتب؟
لا، يعني في الوقت الحاضر لا أعرف كاتبة مسلمة أقول أن كتابتها تروي الغليل وتشفي العليل، هذا لانشغال النساء بأمور أخرى، ومع الأسف الآن تعليم المرأة نحو السياسة والاقتصاد نحو علم السياسة والاقتصاد والرياضيات وأمور أخرى مرة على الناحية الشرعية إلا عند القليل، لكن عليكن بالأصول الثلاثة وما يتبعها وكتب العقائد الخفيفة كشروط لا إله إلا الله، وكتب الحديث كحفظ الأربعين النووية وكذلك عمدة الأحكام، والدراسة على من تثقن به من أهل العلم، إما في القطر إن كان يوجد علماء فضلاء يعطون النساء دروس بالهاتف أو في المساجد فاجتهدنا في تحصيل العلم عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سائل يسأل، تنشط عندنا جماعة تسمى بحزب التحرير تسعى لإقامة الدولة، وعندها مخالفات في العقيدة كخبر الآحاد
ومسائل أخرى يقولون أن لا إله إلا الله فكرة، فكيف توجهوننا في التعامل مع هذه الجماعة؟
ابتعدوا عنها، فإن جماعة ضالة مضلة فيها عدة بلايا ما ذكرتم وغيره، حتى أحيانا ينقل عن بعض المنظرين من كفريات، مثل لا إله إلا هو فكرة، هذه كفر، كيف لا إله إلا هو فكرة؟ فهم ليسوا على هذا التدين، وإن كانوا مثلا يقيمون الصلاة وكذا يعني قد يكون، لكن هم ضيع في باب العقيدة، وهم ينتهجون من منتهج التكفير، منهج التكفير في الحكام ومن تحت ولايته، فلا خير في هذه الجماعة. الزموا ما عرفتم من السنة وابتعدوا عن هذه الجماعة وكل جماعة ضالة. نعم.
وهذا يسأل بارك الله فيكم، ما حكم اجتناب النجاسة في خارج الصلاة؟ بمعنى هل يلزم المسلم أن يزيل النجاسة عن ثيابه وبدنه إذا لامسته في غير الصلاة؟
هذا يدخل تحت عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، يغسل ثيابه، يغسل ما يصيب بدنه وثوبه من النجاسة حتى يستعد للصلاة. نعم، النجاسة اسمها نجاسة، فهي قدرة في المنظر وبعضها نفي في الرائحة.
أيضا سؤال له بارك الله فيكم، يقول تنشط عندنا جماعة الإخوان المسلمين وهي قائمة على جمع الأموال الزكاة، الوحيدة التي تجمع أموال الزكاة هذه الجماعة، فهل يعطون من مال الزكاة؟
أبدا، أعطوا فقراءكم ومحاويجكم ودعوا هذه الجماعة، لا تسلموا لهم شيئا، فإنها جماعة ضالة مضلة، ولا تدعو الإسلام من منظور شرعي كما يقولون، بل هو من منظور سياسي، ويتنتهج قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة الفاجرة فتحت الباب على مصراعيه لممازجة للسنة، سواء كانت الجماعة الضالة منتسبة الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها. نعم.
وهذا سائل من القدس يقول عندنا رجل يدعى صلاح أبو عرفة ينشط في المسجد الأقصى وله آراء غريبة وعجيبة في التفسير مبنية على أصول يخترعها، كقوله أن سليمان عليه السلام كان يمتلك أسلحة نووية وآلة للانتقال عبر الزمان، ويحق أيضا على علماء السلف وأهل التفسير واختر به بعض الشباب، فما نصيحتكم للمغترين به وبارك الله فيكم؟
الذي يظهر لي من خلال ما ذكر في السؤال عن الرجل انه صاحب شواذ ومغاريد وقواعد ضاله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فالذي يريد أن يفسرك كلام الله عز وجل فليفسره بنفسه، يعني بالقرآن نفسه، فإنما أجمل منه في موضع فسر في موضع آخر، وما كان مختصرا في موضع بسس في موضع آخر، ثم التفسير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تفسر القرآن ويدل على ما يدل عليه القرآن، وهي وحي رسوله كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث فاحذروا هذا وأنت هذا فإنهم لا تجوز مجالسته ولا الأخذ عنه.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل زوجي لا يصلي فكيف أتعامل معه وكيف وما حكم بقائي معه في بيت واحد؟
أرى يا بنتي أنا لا أدري بالحقيقة عن حالك، هل بينكما أولاد أو لا، هل أنت حديثة الزواج أو قديمة معه؟
نعم يوجد أولاد شيخ.
إذا كنت ناصحته من قبل وخوفته بالله عز وجل فأبى فالحق بأهلك ويجي بدينك. هناك رجال يستطيعون أن يعني يكبحوا جماحه ويشفوا عليه حتى يردوه إلى الصوت. فإن بقي على ذلك لا يصلي فهذا يعني بعض أهل العلم يقول كافر، ولكن أنا يترجح عندي أنه فاسق، فهذا لا يؤمن عليك، يخشى أن يفتنك عن دينك. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ الكريم نشهد الله أننا نحبكم في ذاته.
أحبكم الله الذي أحببتمنا من أجله.
وهذا سؤال في أصول الفقه، حيث يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الحكم الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص واحد يدخل فيه كل من هو كحال هذا الشخص المخصوص بالنص خلافا للجمهور، فما هو الراجح في هذه المسألة؟
أولا هناك قاعدة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بدليل يدل لذلك. وإيضاح هذه القاعدة أنه إذا ورد نص عام في حادثة خاصة فإنه يبقى على عمومه يشمل تلك الحادثة وما ماثلها. ومما يدل على ذلك حادثة كعب ابن عجرة رضي الله عنه، فإنه سئل عن هذه، أقول حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، سئل عن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هي نزلت وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من وجهي، قال ما أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، انشد شاجة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بثلاثة آصع من تمر. فهذا دليل على أن السبب يوم، إلا إذا دل دليل على أنه يخص صاحب تلك الحاجة ففي هذه الحاجة لا يكون عاما. ويحضرني الآن قصة أبي بردة ابن نياط قال يا رسول الله عدمت أن هذا اليوم هو يوم أكل وشرب، فذبحت أضحيتي وتغديت قبل أن آتي. قال شأتك شأت لحم. قال إن عندنا عناقا هي أحب إلينا منها. قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. لا لا لا، فهذا دليل الخصوصية، والمقصود أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول شيخنا الفاضل: إذا دعي السلفي من قبل تبليغي على وليمة أو عقيقة فهل يجيب دعوته علما أنه يعلم أنه سيكون هناك تبليغيين ولعله لا ينكر عليه؟
أولا النظر في الداعي هذا، هل هو يطبع فيه ظهر له من دينه وميله انه يقبل الحق ويستجيب للنصر؟ فان كان كذلك فليجب دعوته تالفا. بقي المدعوون الشركاء في الدعوه، اذا استطاع ان يبين من عقيدة التوحيد والسنة فعل ذلك، إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإذا كان هذا التبرير مظهرا العداوة للسنة وأهلها فلا يجيب إذا دعا. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه تسأل: هل هناك قنوات مفيدة وهادفة للأطفال لأطفالنا، وهل يجوز أن نجلسهم أمام التلفاز ليشاهدوا هذه القنوات؟
حتى الآن لا أستطيع أن أقول قناة كذا أو قناة كذا، لكن إذا ابتليتم بالتلفاز ابتليت المرأة لا مناص لها، إما تترك أطفالها ويتسكعون في الشوارع وفي بيوت الجيران وهناك تحصل من المفاسد الله به عليم، او انها تدخل التلفاز فيرتكب اخف الضررين، تكون مع اطفالها ترافق ما لا يصلح وما لا يصلح، وتوجه اطفالها وتحذرهم من الاشياء من المعروضات الفاسدة القنوات. ومن استطاع ان يتجنب هذا فلا يدخل التلفاز في بيته فلا شك ان هذا اسلم واحوط.
وايضا بارك الله فيكم يسالنا عن حكم مس الحائط للمصحف ودخول المسجد.
مساله المساله الاولى مس المصحف. قال صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا ينجس، اخرجه البخاري عن ابي هريره وله قصه. وفي حديث حذيفه: ان المؤمن لا ينجس. هذا نص صريح في ان بدنها طاهر والنجاسه مقصوره على المكان المعروف. قال بعضهم: تقلب المصحف بشيء تجعل حائل، او تقلب المصحف بالمرسام، وهذا فيه من كشف ما تريد المرأة ستره، فان المرأة لا تحب ان تكشف حالها حتى للنساء الا حينما تلجا الى ذلك، كانت تدركها وقت الصلاة فلا تصلي تعرف حالها. اما ما دامت المسألة مبنية على الستر فانها لا تحب ان يظهر. ثم منعها من مس المصحف قد تكون معلمة، فمن يحل محلها؟ قد تكون طالبة وعندها اختبار او واجب حفظ، فمتى الحاصل أن هذا أن يعني مسها المصحف لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن عمدت إلى كتاب تفسير الآيات فيه واضحة فهذا ليس فيه إشكال حسب ما أدركته من كلام أهل العلم، وإنما الخلاف في مس المصحف وقد بين، فمنهم من يملك، لكن الراجح عندنا جواز ذلك. المسألة الثانية دخولها المسجد. أولا حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنود، حديث عائشة في السنن، وهذا ضعيف فيه جسرة بنت دجاجة لها عجائب. نعم، فلا تقوم به الحجة. والخلاصة في هذا أن جلوسها في المسجد مكروه كراهة تنزيه وليس محرمة، للحديث المتقدم أن المؤمن لا يجلس، فإذا أمن من التلوث وكانت محتاجة إما أو مضطرة كالتي تخشى من الضياء لو خرجت من المسجد من ضياء رفاقها كالغريبة التي تقدم بلدا فيدخل رفاقها المسجد ولا تستطيع أن تنتظرهم خارجا، نعم، فتجلس في المسجد حتى يخرج، أو محتاج بأن هناك يكون مثلا علم لو لم تجلس في المسجد يفوتها، فالذي يظهر أن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه تقول زوجي يريد إعفاء اللحية لكنه متردد، بعضهم يقول أنها واجب وبعضهم يقول أنها سنة، فماذا علي اتجاه زوجي أن أنصحه؟
زوجك على خير إن شاء الله تعالى، ولكن يحتاج إلى من يقوي جانبه ويشد أجره، فبلغيه مني السلام وأن إعفاء اللحية واجب لما تواتر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه أعفو اللحى، أكرم اللحى، أرجو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، وغير ذلك من الأوامر. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف صارف ولا صارف لهذه النصوص.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أخير حتى لا نطيل عليكم شيخنا. هناك من يقول أن منهج الشيخ ربيع منهج دخيل على السلفية حيث أصبح فيه الشدة والغلو، وبعض المشايخ قريبين من فلسطين من الأردن كعلي الحلبي يقولون أن منهج الشيخ ربيع أصبح منهج الغلاة ولا يؤخذ به خلافا على ما كان عليه أياما من مشايخ الكبار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، فما هو نصيحتكم اتجاه منهج الشيخ ربيع؟
أولا الشيخ ربيع زكاه هؤلاء الأئمة وأثنوا على منهجه ولم يعيبوه بشيء، بل الشيخ ناصر رحمه الله وهم من ينتحله، هؤلاء حلبي ينتحله ويقول شيخنا وهو لم يدرس عليه، وإنما هناك مجالسات لأنه في الأردن لم يكن له درس، لم يقم دروسا رحمه الله، الدروس يوم كان في سوريا، أثنى على الشيخ ربيع وقال فيه هو حامل لواء الجرح والتأديب في هذا العصر، وزكاه الذكر وأثنوا عليه خيرا وماتوا وهم على ذلك. ثانيا هؤلاء بنوا الدعوة على السياسة ولم يبنوها على قواعد الشرع، فلا شك أن منهج الشيخ ربيع يقض مضاجعه ويقلقه، وأهل السنة الذين هم أهل السنة لم يخالف الشيخ ربيع حفظه الله في منهجه أبدا، بل أفادوا منه، حتى أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا كان يسأل عن كتب سيد قطب ويقول أخونا الشيخ ربيع نقده أو كلمة نحوها. إذن هؤلاء غلاة في البدعة، وهان عليهم ذيوع البدع وانتشارها وفشوها عن طريقهم، وغصت سلوكهم بمنهج الشيخ ربيع وهو لم يخالفه إخوانه ولا مشايخه ولله، ومعروف بارك الله فيه وفي جميع علماء السنة أنه صاحب راية ما خانت ولا لالت ولله الحمد، وما رفعها في وجه ضال مضل إلا غص بها وشرف واندحر وضعف سلطانه. نعم، فلا غرابة أن يقول هؤلاء هذه الكلمات وهذه الجمل.
ويتبع سؤال شيخنا أن هناك أتباع لعلي الحلبي عندنا في فلسطين، فكيف التعامل معهم وهل يؤخذ العلم عن علي الحلبي؟
الحلبي بيّن موقفه لا يؤخذ العلم عن علي. نعم، وأتباعه إن استطعتم تليينهم وتقريبهم منكم وبمناصحة فإن ركبوا رؤوسهم وابوا إلى العناد وتقديس الحلبي والذب عن فهذا من الحزبية النقيضة، فدعوهم وشاشا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا بما أفدتونا من العلم وبما علمتمونا إياه،
ليس عندنا إلا القليل.
بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين وشوكة في حلوق أهل الضلال وجزاكم الله خيرا. نتمنى منكم شيخنا ذكر التاريخ في هذه الليلة.
ليلة الخميس 17 من رجب عام 333 و400 وألف.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي فضيلة شيخنا ووالدنا وعالمنا العلامة عبيد بن كامل ليدحفنا بما أعطاه الله عز وجل من العلم ويربينا على الكتاب والسنة ويزيدنا علما كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فليتفضل حفظه الله مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، رجالكم والنساء، صغاركم وكباركم، طبتم وطاب مشاركم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يسجل المسلم ويخفف مصابه إزاء ما يجده من الغربة، بين الناس أهل غربة الدين، إلا حينما يعتصمون أن تبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل والإمامة في الدين. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قبلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهادفين. هذه الوصية الجميلة والنصيحة الثمينة العظيمة وافقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، وبالتحديد في مسائله على حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. قال الشيخ رحمه الله: عمق هذا العلم، فإنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. وأبلغ من هذا وذاك وأعلى وأجل قول ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استمسك المرء بالإسلام وعمل بما علمه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا تضره مخالفة المخالفين ولا صد الصادين. ويزيد هذا وضوحا حين يفقه قول الحق جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل في علا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإنه يستخلص أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لم يكلفه القلوب حتى يدخل الهدى فيها ويحميها من الضلالات، وإنما كلفه ربه جل وعلا بالبيان، وهو ما يعبر عنه بهداية الدلالة والإرشاد. وهذا أيضا ليس مطلقا، بل هو مقيد بالاستطاعة، كما عرفتم وأدركتم من الآيتين السابقتين والحديث: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيقوى يقينه وتشتد عزيمته ويعظم أمله في الله عز وجل، هداية المخالف. هذا هو العلم، علم الشرع. وعلم الشرع بني وبناتي من حضروا هذه الجلسة في دار أخينا وصاحبنا الشيخ سعد بن فتحي، العلم الشرعي حده هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم. قال أئمتنا: لا يخالف ما عليه الصحابة إلا صاحب ضلالة، لأن ما أجمع عليه الصحابة حجة يجب التسليم لها. والعلم بني وبناتي، وقد عرفتم أنه علم الشرع، لا تحصل للعبد الخيرية التامة العامة التي تنتظم سعادة العبد في دنياه وآخرته إلا بها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعنى يرزقه فيه الفهم والبصيرة حتى يعلم أن ما يأتيه ويأمر به مرضي لله عز وجل، وأن ما ينهى عنه غير مرضي لله عز وجل. تعرف الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، فيبين للناس ما أمره الله به من بيان حتى يقيم الحجة على المخالف المعاند. وهذا العلم مما يقوي الهمة في تحصيله والجد في ذلك والطمع في الاستكثار منه، أنه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراث لا أعظم منه ولا أشرف منه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأجل من هذا شرفا ورفعة وثناء أن علماء الشرع محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي هو أصل الأصول استشهد الله عليه جلالة. واسمع: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشاهد الأول هو الحق جل في علاه، فإنه أعلم بنفسه وبخلقه من غيره. الثاني الملائكة، أولئك هم العباد المكرمون الذين لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام. والثالث علماء الشرع وأولو العلم. قال الأئمة: هذا تعديل ما فوقه تعديل، وتزكية ما فوقها تزكية. أقول: لأنه تعديل ربنا لهم وتزكيته لهم. فليجد المسلمون والمسلمات في تحصيل هذا العلم، وقد عرفتم رفيع مقامه وجلالة قدره وقدر أهله. أهله هم ثالث الشهود على وحدانية الله، وهم المضمون لهم الخيرية التامة العامة، وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، بني وبنات. المسؤولية عظيمة، فما الواجب على من نال قدرا من هذا العلم العظيم الشريف الرفيع؟ الواجب عليه أولا بذل هذا العلم حسب استطاعته، فإن بذل العلم يفيد منه صاحبه أولا تنمية الحصيلة العلمية لديه، فكلما درس صاحب العلم رجل كان أو امرأة كتابا فإنه بتكريره دراسته تجد عنده من الفوائد ما لم يحصل عليه من قرأه مرة واحدة. ثانيا، يجمع الله عليه سبحانه وتعالى من كانوا في شفاك من أهل قدره وعلم الله فيهم الرغبة في الخير، فبقدر ما يعلم ويفقه في دين الله ينال مثل أجوره. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم. الأمر الثالث فقها في دين الله وحسن تدين لله عز وجل إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الهوى. فكلما تكاثر أهل العلم في قطر كان أهله في شصد وفي حرص حينما ينشر هؤلاء الحق عقيدة ومنهجا وسلوكا عبادة ومعاملة. وهذا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور أهله، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر أو الفائدة الثالثة: إقامة الحجة على المخالف الذي ركب الهوى عامدا معاندا مستنكفا عن الحق. ونحن يعني الذي ورثناه عن أهل السنة محبة الخير للناس وإظهار ذلكم له، لكن من ركب رأسه وأبى إلا الاستنكاف عن الحق فما حيلتنا به؟ ومن الأمور التي تجب على أن نصب نفسه داعية إلى الله عز وجل على بصيرة بالإضافة إلى ما تقدم: الصبر. فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ورثها عنهم من ورثها من أصحابه وأتباعه، فمن سلك هذا السبيل فلا بد أن يناله مما نال سادة المصلحين النبيين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يصيبه ما يصيبه من أذى قوم خلق وغوبي، والصحابة منهم من يسحب في الرمضاء وتوضع الحجارة على صدره ويقولون: يا رسول الله ألا ترى؟ فيعدهم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: والله ليظهرن الله هذا ولكنكم تستعجلون. كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له حفرة وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى رجله، ويمشط اللحف وما يفريه ذلك عن دينه. السياسة الحسنة من لين الخطاب والرفق في تعليم الجاهل والحكمة في مخاطبة الناس بما يدركونه وما تدركه عقولهم. العوام والخواص المنهية. ربط الناس بالعلماء الموجودين الفضلاء الذين عرف فضلهم الخاصة والعامة من القدامى والمعاصرين، فهذه وسائل وهذه طرق وهذه سبل لا يستغني عنها من يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويطلب الدعوة الى الله على بصيرة. احب الحديث معكم بني وبناتي اكثر، لكن لدي شيء من الجهل تكاثرت علي المهمات شيئا هذا اليوم، والحديث معكم ممتع ولكن اكتفي بهذا القدر. واذا كان للشيخ سعد بعض الاسئلة فليتفضل بها نيابة عنكم، مشكورا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله عز وجل بما قلتم وافدتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شيخنا بارك الله فيكم، هناك بعض من الأسئلة إذا سمحتم وأذنتم لنا. نبدأ بأسئلة الأخوات. يقول شيخنا بارك الله فيكم، والله إنا نحبكم في الله، يقولون شيخنا ما هو توجيهكم إلى النساء السلفيات في فلسطين خصوصا مع ما يلاقونه من غربة شديدة وسط النساء الأخريات وخاصة اللاتي ينتمين إلى الحزبيات، وبارك الله فيكم.
هذا يا بنتي أمر لا بد أن تجده، فما دمت قد بذلت نفسك واستعنت بالله عز وجل في نشر ما تعلمت قاصدة وجه الله عز وجل لا بد لك من هذا، فاستعيني بالله واصبر واحتسب، والامر لله عز وجل من قبل ومن بعد. وقد قطع الله سبحانه وتعالى الحجة بقوله وما انت بهادي العمي عن ضلالتها، وقوله تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا بد من الصبر والاحتساب والاستعداد للحجج الباطله. فما قدرت على رده من الشبهات فردي، ما لم تقدري فدونيه عندك، والواسطة بيننا وبينكن يا بناتي في فلسطين الشيخ سعد وأخوه الشيخ أسعد وهو الآن بجواري، ونحن إن شاء الله للاستعداد في الخدمة.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أيضا يسألنا عن حكم تعليم قيادة السيارة للنساء.
هذا أمر مما عمت به البلوى، والذي أرى أنه الأولى عدمها، لكن من اضطرت ليس عندها من يخدمها، لا محرم ولا زوج أو إنسان كبير هذا الذي لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه، فإذا خرجت محتشمة ملتزمة بما فرض الله عليها من الحجاب فأرجو أنه لا بأس. أما على سبيل الإطلاق فلا، لأن كنا يا نساء المسلمات مأمورات بالقرار في البيوت. نعم، لكن عند الحاجة التي لا بد للمرأة منها تخرج وتقضي حاجتها، إما مشيا أو مرافقة مع زوجها أو محرمها، لا أو مع مجموعة نساء، حتى لو كان قائد السيارة محرما لواحدة منهن فالخلوة يعني مدفوعة ما دامت مجموعة من النساء. نعم.
سؤالهن الأخير بارك الله فيكم، هل هناك كتب تخص أو تنصحون بها النساء أن يهتمين أو يهتموا بهن بهذه الكتب؟
لا يا يعني في الوقت الحاضر لا أعرف كاتبة مسلمة أقول أن كتابتها تروي الغليل وتشفي العليل. هذا لانشغال النساء بأمور أخرى، ومع الأسف الآن تعليم المرأة نحو السياسة والاقتصاد نحو علم السياسة والاقتصاد والرياضيات أمور أخرى مرة على الناحية الشرعية إلا عند القليل. لكن عليكن بالأصول الثلاثة وما يتبعها وكتب العقائد الخفيفة كشروط لا إله إلا الله، وكتب الحديث كحفظ الأربعين النووية وكذلك عمدة الأحكام، والدراسة على من تثق من تثقن به من أهل العلم، إما في القطر إن كان يوجد علماء فضلاء يعطون النساء دروس بالهاتف أو في المساجد فاجتهدنا في تحصيل العلم عليه. نعم
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سائل يسأل: تنشط عندنا جماعة تسمى بحزب التحرير تسعى لإقامة الدولة، وعندها مخالفات في العقيدة خبر الآحاد ومسائل أخرى، يقولون أن لا إله إلا الله فكرة، فكيف توجهوننا في التعامل مع هذه الجماعة؟
ابتعدوا عنها فإنها جماعة ضالة مضلة فيها عدة بلايا ما ذكرتم وغيره، حتى أحيانا ينقل عن بعض المنظرين من كفريات مثل لا إله إلا الله فكرة، هذه كفر، كيف لا إله إلا الله فكرة؟ فهم ليسوا على تدين، وإن كانوا مثلا يقيمون الصلاة وكذا يعني قد يكون، لكن هم ضيع في باب العقيدة، وهم ينتهجون من منتهج التكفير، منهج التكفير في الحكام ومن تحت ولايته، فلا خير في هذه الجماعة. الزموا ما عرفتم من السنة وابتعدوا عن هذه الجماعة وكل جماعة ضالة. نعم.
وهذا يسأل بارك الله فيكم: ما حكم اجتناب النجاسة في خارج الصلاة؟ بمعنى هل يلزم المسلم أن يزيل النجاسة عن ثيابه وبدنه إذا لامست في غير الصلاة؟
هذا يدخل تحت عموم قوله تعالى: وثيابك فطهر، يغسل ثيابه، يغسل ما يصيب بدنه وثوبه من النجاسة حتى يستعد للصلاة. لا النجاسة اسمها نجاسة، فهي قذرة في المنظر وبعضها نجس في الرائحة.
أيضا سؤال له بارك الله فيكم، يقول: تنشط عندنا جماعة الإخوان المسلمين وهي قائمة على جمع الأموال الزكاة، الوحيدة التي تجمع أموال الزكاة هذه الجماعة، فهل يعطون من مال الزكاة؟
أبدا، أعطوا فقراءكم ومحاويجكم ودعوا هذه الجماعة، لا تسلموا له شيئا، فإنها جماعة ضالة مضلة، ولا تدعو الإسلام من منظور شرعي كما يقولون، بل هو من منظور سياسي، ويتنتهج قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاجرة فتحت الباب على مصراعيه لممازجة السنة، سواء كانت الجماعة الضالة منتسبة الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها. نعم.
وهذا سائل من القدس يقول: عندنا رجل يدعى صلاح أبو عرفة ينشط في المسجد الأقصى وله آراء غريبة وعجيبة في التفسير مبنية على أصول يخترعها، كقوله أن سليمان عليه السلام كان يمتلك أسلحة نووية وآلة للانتقال عبر الزمان، ويحق أيضا على علماء السلف وأهل التفسير واختر به بعض الشباب، فما نصيحتكم للمغترين به وبارك الله فيكم؟
يظهر لي من خلال ما ذكر في السؤال عن الرجل انه صواحب، انه صاحب شواذ ومغاريد وقواعد ضالة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فالذي يريد أن يفسرك كلام الله عز وجل فليفسره بنفسه، يعني بالقرآن نفسه، فإنما أجمل منه في موضع فسر في موضع آخر، وما كان مختصرا في موضع بسس في موضع آخر. ثم التفسير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تفسر القرآن ويدل على ما يدل عليه القرآن، وهي وحي الله إلى رسوله كالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث، فاحذروا هذا وأنت هذا، فإنهم لا تجوز مجالسته ولا الأخذ عنه. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل: زوجي لا يصلي، فكيف أتعامل معه؟ وكيف وما حكم بقائي معه في بيت واحد؟
أرى يا بنتي، أنا لا أدري بالحقيقة عن حالك، هل بينكما أولاد أو لا؟ هل أنت حديثة الزواج أو قديمة معه؟
نعم، يوجد أولاد شيخ.
إذا كنت ناصحته من قبل وخوفته بالله عز وجل فأبى، فالحق بأهلك، ينجي بدينك. هناك رجال يستطيعون أن يعني يكبحوا جماحه ويشدوا عليه حتى يردوه إلى الصواب. فإن بقي على ذلك لا يصلي، فهذا يعني بعض أهل العلم يقول كافر، ولكن أنا يترجح عندي أنه فاسق، فهذا لا يؤمن عليك، يخشى أن يفتنك عن دينك. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ الكريم، نشهد الله أننا نحبكم في ذاته،
أحبكم الله الذي أحببتمنا من أجله.
وهذا سؤال في أصول الفقه، حيث يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الحكم الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص واحد يدخل فيه كل من هو كحال هذا الشخص المخصوص بالنص، خلافا للجمهور، فما هو الراجح في هذه المسألة؟
أولا، هناك قاعدة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا بدليل يدل لذلك. وإيضاح هذه القاعدة أنه إذا ورد نص عام في حادثة خاصة فإنه يبقى على عموم يشمل تلك الحادثة وما ماثلها. ومما يدل على ذلك حادثة كعب ابن عجرة رضي الله عنه، فإنه سئل عن هذه من كان منكم مريضا او به اذى من الراس ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال في نزل وهي لكم عامة. حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من وجهي. قال ما اظن ان الوجع قد بلغ بك ما ارى. انشد شاجا او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين بثلاثة اصع من دم. فهذا دليل على ان السبب يعني الا اذا دل دليل على انه يخص صاحب تلك الحاجة. ففي هذه الحاجة لا يكون عاما. ويحضرني الان قصة ابي بردة ابن نياط رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الاضحى يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. قال يا رسول الله علمت ان هذا اليوم هو يوم اكل وشرب فذبحت اضحيتي وتغديت قبل ان آتي. قال شأتك شأت لحم. قال ان عندنا عناقا هي احب الينا منها. قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك. لا فهذا دليل الخصوصية. والمقصود ان الخصوصية لا تثبت الا بدليل صحيح صريح.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول شيخنا الفاضل إذا دعي السلفي من قبل تبليغي على وليمة أو عقيقة فهل يجيب دعوته علما أنه يعلم أنه سيكون هناك تبليغيين ولعله لا ينكر عليه؟
أولا النظر في الداعي هذا هل هو يطمع فيه؟ ظهر له من لينه وميله انه يقبل الحق ويستجيب النصر. فان كان كذلك فليجب دعوته تألف الفلسل. بقي المدعوون الشركاء في الدعوة اذا استطاع ان يبين من عقيدة التوحيد والسنة فعل ذلك. إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا كان هذا التبرير مظهرا العداوة للسنة وأهلها فلا يجيب إذا دعا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه تسأل هل هناك قنوات مفيدة وهادفة للأطفال لأطفالنا وهل يجوز أن نجلسهم أمام التلفاز ليشاهدوا هذه القنوات؟
حتى الآن لا أستطيع أن أقول قناة كذا أو قناة كذا، لكن إذا ابتليتم بالتلفاز تريد المرأة لا مناص لها إما تترك أطفال أو يتسكعون في الشوارع وفي بيوت الجيران وهناك تحصل من المفاسد الله به عليم، أو أنها تدخل التلفاز فيرتكب أخف الضررين، تكون مع أطفالها ترافق ما لا يصلح وما لا يصلح وتوجه أطفالها وتحذرهم من الأشياء من العروضات الفاسدة للقنوات. ومن استطاع أن يتجنب هذا فلا يدخل التلفاز في بيته فلا شك أن هذا أسلم.
وأيضا بارك الله فيكم يسألنا عن حكم مس الحائط للمصحف ودخول المسجد.
مسألتان، المسألة الأولى مس المصحف. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. أخرجه البخاري عن أبي هريرة وله قصه. وفي حديث حذيفة: إن المؤمن لا ينجس. هذا نص صريح في أن بدنها طاهر والنجاسة مقصورة على المكان المعروف. وقال بعضهم: تقلب المصحف بشيء تجعل حائل، أو تقلب المصحف بالمرسام، وهذا فيه من كشف ما تريد المرأة ستره، فإن المرأة لا تحب أن تكشف حالها حتى للنساء إلا حينما تلجا إلى ذلك، كانت تدركها وقت الصلاة فلا تصلي، تعرف حالها. أما ما دامت المسألة مبنية على الستر فإنها لا تحب أن يظهر. ثم منعها من مس المصحف قد تكون معلمة، فمن يحل محلها؟ قد تكون طالبة وعندها اختبار أو واجب حفظ، فمتى؟ فالحاصل أن هذا، أن يعني مسها المصحف لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن عمدت إلى كتاب تفسير الآيات فيه واضحة فهذا ليس فيه إشكال حسب ما أدركته من كلام أهل العلم. وإنما الخلاف في مس المصحف قد بين، فمنهم من يملك، لكن الراجح عندنا جواز ذلك. المسألة الثانية: دخولها المسجد. أولا، حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنود، حديث عائشة في السنن، وهذا ضعيف، فيه جسرة بنت دجاجة لها عجائب. نعم، فلا تقوم به الحجة. والخلاصة في هذا أن جلوسها في المسجد مكروه كراهة تنزيه وليس محرما، للحديث المتقدم أن المؤمن لا ينجس. فإذا أمن من التلوث وكانت محتاجة إما أو مضطرة كالتي تخشى من الضياء لو خرجت من المسجد من ضياء رفاقها، كالغريبة التي تقدم بلدا فيدخل رفاقها المسجد ولا تستطيع أن تنتظرهم خارجا، نعم، فتجلس في المسجد حتى يخرج. أو محتاج، بأن هناك يكون مثلا علم لو لم تجلس في المسجد يفوتها، فالذي يظهر أن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه تقول: زوجي يريد إعفاء اللحية لكنه متردد، بعضهم يقول أنها واجب وبعضهم يقول أنها سنة، فماذا علي اتجاه زوجي أن أنصحه؟
زوجك على خير إن شاء الله تعالى، ولكن يحتاج إلى من يقوي جانبه ويشد أجره، فبلغيه مني السلام وأن إعفاء اللحية واجب لما تواتر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وغير ذلك من الأوامر. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف لهذه النصوص.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أخير حتى لا نطيل عليكم شيخنا. هناك من يقول أن منهج الشيخ ربيع منهج دخيل على السلفية، حيث أصبح فيه الشدة والغلو، وبعض المشايخ قريبين من فلسطين
من الأردن كعلي الحلبي يقولون أن منهج الشيخ ربيع أصبح منهج الغلاة ولا يؤخذ به خلافا على ما كان عليه أياما من مشايخ الكبار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، فما هو نصيحتكم اتجاه منهج الشيخ ربيع؟
أولا الشيخ ربيع زكاه هؤلاء الأئمة وأثنوا على منهجه ولم يعيبوه بشيء، بل الشيخ ناصر رحمه الله وهم من ينتحله، هؤلاء حلب ينتحل ويقول شيخنا وهو لم يدرس عليه، وإنما هناك مجالسة لأنه في الأردن لم يكن له درس، لم يقم دروسا رحمه الله، الدروس يوم كان في سوريا. أثنى على الشيخ ربيع وقال فيه هو حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، وزكاه الذكر وأثنوا عليه خير وماتوا وهم على ذلك. ثانيا هؤلاء بنوا الدعوة على السياسة ولم يبنوها على قواعد الشرع، فلا شك أن منهج الشيخ ربيع يقض مضاجعه ويقلقه، وأهل السنة الذين هم أهل السنة لم يخالف الشيخ ربيع حفظه الله في منهجه أبدا، بل أفادوا منه، حتى أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا كان يسأل عن كتب سيد قطب ويقول أخونا الشيخ ربيع نقده أو كلمة نحو هذا. إذن هؤلاء غلاة في البدع وهان عليهم ذيوع البدع وانتشارها وفشوها عن طريقهم وغصت حلوقهم بمنهج الشيخ ربيع وهو لم يخالفه إخوانه ولا مشايخه ولله، ومعروف بارك الله فيه وفي جميع علماء أهل السنة أنه صاحب راية ما هانت ولا لالت ولله الحمد، وما رفعها في وجه ظالم مضل إلا غص بها وشرف وانزحف وضعف سلطانه. نعم، فلا غرابة أن يقول هؤلاء هذه الكلمات وهذه الجمل.
ويتبع سؤاله شيخنا أن هناك أتباع لعلي الحلبي عندنا في فلسطين، فكيف التعامل معهم وهل يؤخذ العلم عن علي الحلبي؟
الحلبي بيّن له موقفه لا يؤخذ العلم عن علي. نعم، وأتباعه إن استطعتم تليينهم وتقريبهم منكم وبالمناصحة فإن ركبوا رؤوسهم وابوا إلى العناد وتقديس الحلبي والدب عنه فهذا من الحزبية النقيضة، فدعوهم وشاشة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا بما أفدتونا من العلم وبما علمتمونا إياه،
ليس عندنا إلا القليل.
بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين وشوكة في حلوق أهل الضلال وجزاكم الله خيرا. نتمنى منكم شيخنا ذكر التاريخ في هذه الليلة.
ليلة الخميس 17 من رجب عام 33 و400 و1000